حدث ما تقدم من بياني على قسمين، اما ان يتصور الشيء بنفسه او يتصور الشيء بوجهه. اقسام الورع الاربعه، الورع الخاص والموضوع من الخاص، الورع العام والموضوع من العام، من قبيل تصور الشيء بنفسه. أما إذا قلنا أن يتصور الشيء بوجهه يكفي في صحة الحكم على ذلك الشيء، مثل ما مثلنا في مثال الشبح. فإذا قلنا هذا ممكن، يصبح القسم الثاني والثالث من هذا القبيل. لكن يتساءل أن العام على الصورة العامة الكلية إذا تصورها الإنسان يمكن أن تكون عاطفة لأفرادها الخارجية. إذا قلنا نعم، يعني يصير من قبيل تصور الشيء بوجهه، يعني من الواقع يتصور صورة الإنسان أولا وبالتالي يتصور صورة أفرادها الخارجية ثانيا وبالعرب. فيتصور الإنسان الذي هو مرآة عاطفة للأفراد الخارجية، فيصير تصور الواقع للإنسان بنفسه. أما تصور الواقع من زي وعمر ومعاشر منهم ومطاليق الإنسان تصوره كل شيء. إذا قلنا هذا صحيح، فيصير عندنا القسم الثالث، الوضع العام والموضوع له العام، وعلى الظاهر هذا صحيح ما في إشكال. فبقية الأوضاع في الكليات الطبيعية مطلقة. أما في العكس الشرط، يعني هل يمكن أن يكون الخاص وجها للعام أم لا؟ يعني يتصور الواضع زيد أولا وبالذات، ولكن يلحق زيد بما هو مرآة عاكسة لكل الإنسان. هذا هو اللي التصوريون قالوا أنه ممكن، هذا من ممكن، إذ لا يمكن بالجزء أن يكون مرآة للكل. ووجه المحال إحنا ضمننا من الخارج أنه يبدو من مثل الشيء عن نفسه. بناء على هذا يصبح عندنا القسم الرابع، الوضع الخاص الموضوع له العام، هذا محال، لأن الشرح سابق المتقدم احنا فقط نحدث الإضافة.
شوف معك الشيء هو شو من كل حاجة تمام، يصبح على من بالضبط على عدة أمور المتشابهة الثانية. صورة بدون شيء من أي كل مكان في الشوارع، هذه صورة مهنية، صورة جزئية، يعني قابلة للانطلاق على كثير من الناس. لا تغلق قابل الانطباق على كثيرين، بس الوضع عام هو علم واقع، الوضع عام هو علم واقع على خرجات الخارجية. أما إذا لاحظت هذه الصورة المهنية للشبح، صورة جزئية لا تنطبق على كثيرين، كيف يكون الجزء كاشفا عن الكلية القابل للانطباق على كثيرين؟ فحتى صورة الشبح المهنية والمهنية والمشكلة خمسة، استحالة القسم الرابع. أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فنقول في وجه هذا أن النزاع في إمكان ذلك، في إمكان القسم الرابع، ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام. فإذا قلنا الخاص يمكن أن يكون وجها كاشفا للعام، فالدور القسم الرابع ممكن. إذا قلنا الخاص لا يكون كاشفا للعام، يلزم من صلب الشيء عن نفسه، فنقول القسم الرابع معارض. وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره أولا بنفسه أو بوجهه. أما المجهول بلا تصور محال، لأن الشيء المجهول لا يمكن تصوره، لاستحالة الاسم لا يمكن تصوره، لا يمكن الحكم على المعنى المجهول، لاستحالة الحكم على المجهول. والمفروض في هذا القسم الرابع أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، وإنما تصورنا الخاص هي الخاص كاشفا عن العام، وإنما تصور الخاص فقط. وإلا يعني لو تصورنا العام كلين فلا تصورنا نفس العام بنفسه، فيصير من قبل الوضع العام والموضوع العام بعد يصل عن الباقة. لأن لو كان متصورا بنفسه هو لا يمكن التصور الخاص كامل من القسم الثاني اللي هو الوضع العام والموضوع له العام، وهو الوضع العام والموضوع له العام، ولا كلام في إنسانه بل في وقوعه كما تقدم في أسماء الأجزاء والأموال. فلا بد حينئذ من قول بإمكان القسم الرابع من أن نخرج ونحكم. طبعا قبلنا أن الخاص يكون وجها للعام، لكن هو اعتبار احنا قبلنا من أن نخرج أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته، حتى يكون تطور الخاص شاكيا في تطور العام بنفسه ومغنيا عنه، مغنيا عن تطور الخاص بعد لأجل أن يكون تطورا للعام بنفسه. ولكن الصحيح الواضح لكل متفكر، المفكر يعني لكل متصور أي واحد يتصور هذا الطبيعي، أن الخاص ليس من وجه العام بل الأمر في الحقيقة العام في وجه الخاص، من الكليات الطبيعية هو اختصاص ودخل في الأرحام في وجه العام الكامل. تصور الفرد هنا هو عاش في هذا الفرد الأبيض الأحمر وما أشبه، لأن العام هو وجه من وجه الخاص وجهة من جهاته، لأن الخاص فرد من أفراد العام مصداق من مصادر العام، لذلك العام يقول منتج كاشف من خاص، ومداخلنا بإنسان القسم الثالث وهو الوضع العام الموضوع له الخاص، لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمن العام جميع أفراد العام اللي هو الصفة الطبيعية، لكن من جميع الأفراد تصورناها بالتفصيل بل تصورناها بالتفصيل، فيمكن أن يرحل نفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه، تصور عام بنفسه، ولكن تصور أفراده بنفسه، فيكون من القسم الثاني اللي هو الوضع العام الموضوع له الخاص. ويمكن الوضع لأفراده من جهة تطور الأفراد بوجهها، لأن يكون العام كاشف عن الأفراد فيكون القسم الثاني، فيكون من ثالث بخلاف الأمر في تطور الخاص بنفسه، فلا يمكن الوضع معه مع تطور الخاص بنفسه إلا ينفي ذلك الخاص، ولا يمكن الوضع للعام ليس من خلال الخاص، لأن لم يتطور العام أصلا حتى بوجهه، لا بنفسه بحسب الفرد ولا بوجهه، بحسب الفرد لأنه تطور الخاص. يؤدي لأن الخاص لا يكون كاشف عن العام، إن ليس الخاص وجها للعام، ويستحيل الحكم على المجهول المطلق إذا كان العام غير مطلق كيف نحكم عليه؟ فإن القسم الرابع يجي إلى القسم الثالث اللي هو الوضع العام الموضوع له الخاص. المصنف يقول الوضع العام الموضوع له الخاص ممكن، بل الواقع والواقع في اللغة يقول فيه الحروف وفي أسماء الإشارة وأسماء الموصول والاستفهام وأي أهل أفعال الماشية، بس لأنه أظهر مطالب الوضع العام والموضوع له الخاص هو المعنى الحرفي، غالبا الأصوليون يقدمون تنقيح البحث في الحروف. حرف يعني شنو؟ الحرف يعني شنو؟ ثلاث نظريات المصنف يطرحها. فإذا ثبت معنى الحرف نقول هل الحرف وضعه عام موضوعه خاص أم لا؟ كيف المصنف يبدأ بتحقيق الوحد؟ أولا النظريات الموجودة في معنى الحروف عن من إلى عن على إلى آخره نظريات ثلاثة. خلف نظرية تقول الحرف لا معنى له، هاي مريحة الطالب تماما. شلون؟ يقول احنا في اللغة العربية لما نقول زيد بن زايدون هنا عندنا ثلاث اشياء، عندنا زيد زا يا دال، وعندنا ضارب، وعندنا بن هاي التنوين. هاي شنو؟ زيد ولا محمد؟ هاي حقيقة خارج ضارب يعني صامة بالضبط أو صامة بالضبط، أما هاي التنوين شنو؟ إيه معنى؟ ما الحركات الإعرابية ليست إلا علامات على وضع الكلمة بموضعها، فإذا قلت زيدين ما قلت زيدين هاي التنوين يصير علامة تكشف على أن زيد هنا فاعل.
أما لو قلت زيداً ما قلت زيده هاي يتكلمون بالفرق حتيرا نمشل على أنه يلي دانا ميطع المفعول إذا تكون مباربة هاي فتحة مثلاتي متكررة ضغطة من الحبيرة اللي أنا ما أتكلم على أن مباربة في الجرى الماضي علامة لا حركات الإعرابية لا معنى لها الفريق لا معنى لها لا حسنوا بك بحق ليش نجيب زيدين في الدار نجيب هاي الكتاب علامة على أن زيد المراد هو هذا الواحد الدار مثل الدهين شو علامة على أن زيد التدعي والفاعل كذلك يسير يعني علامة على أن المراد من زيدها وزيد من زيد الدار فلا معنى للحرف هاي اللي حتى تسلسل مثلا تخليها النظرية الثانية والأولى عشان يتقلق النظرية الثانية هي نظرية معقدة نظرية صاحب الكتاب طبعا صاحب الكتاب يظهر العلم الفلاح فلاحها من العديد من أشهر وراء الشيعة المدينة الرضي عند كتاب جنس النحو ورساق ومعقد فلسل في الحيوة لا تدرس كتاب وهو مدرس كتاب شبه ولا مدرس كتاب الرضي الشيخ الرضي اللي هو من صراحة المحاط الشيعة يعني مثلا وصول حد نظريات جدا جميلة نحو الدلاغة والأدب اللي الأصوليين متأثرين وايد يستفيدون من النظريات وتقريبا نقدر نقول نظريات تغير في مقدار معين من علم الأصول منها هاي النظرية نقدر من النظرية اللي صاحب الكفاية ما حد من هاي النظرية أيضا يدير الحرف والاسم كل فرق معنى كل ما الاسم له معنى كان الحرف له معنى كان شلون احنا في النحو عندما نقرا في يعني شنو تدل على الضرب صحيح احنا قد نعبر عن الضرب بمعنى اسم وربما نعبر عنها بمعنى خاص معنى الاسم شنو في يعني داخل زيدين داخل الباب داخل هذا اسم لحرف ايش المعنى صحيح في ايضا حرف خلينا نقول زيدين داخل الدار شنو فرق عن زيدين في الدار من حيث المعنى اكو فرق مثل ما داخل تدل على المقدار هل في المعنى او كلمة من تستعمل من ابتداء من الاسم المعنى جرع العقيل في وضع ما اسمه من الابتداء سافرت من مكة الى المدينة من يعني شنو يعني سافرت ابتداء من مكة إلى هاي إلى يعني نهاية المدينة صح فهنا إن عظيمنا شو ما كلمت من جملة سافرت ابتداء مكة إلى المدينة شو الجملة إيش كان يختلف المعنى معنى سواء قلت سافرت من مكة إلى المدينة أو قلت سافرت ابتداء مكة فإذا الحرف كما أن للإذن إذن ابتدأت أو ابتداء أو داخل أو ما أشبه كلها معاني مستقلة إلى ذاتها المعاني الحرفية كذلك إلا معاني تامة إذا كان المعنى مستقل بذاته هذا هو معنى اسمه الاسم من زيد يحتاج إلى هذا الشيء آخر زيد يدل على معنى معنى ومعنى الحرف كذلك من الألف لعن أيها المصريين عن فهم الكتاب والألف من الألف يقول لعن ليش العرب عندما يستعملون مجمي من سافرت لأبتداء مكة إلى المدينة سافرت من مكة إلى المدينة ليش يقول هاي قرية من المدينة يقول هذا بلحاظ المستعمل يعني المستعمل يشوف أقل فرق دقة في كلمة من في أداء المعنى أكثر من الدقة الموجودة في الإصداء إن كنت داخل الدار وزيد في الدار. هذا كلمة في المعنى معناها أكثر قوي في الدلالة على دخول زيد في الدار من كلمة
لذلك نتعلم في بلدة.
جيد
سؤال
يكشف وجود قوة المعنى يكشف عن وجود سر في كلمة في هذا السر مو موجود في كلمة داخل يقول نعم شنو هذا السر؟ يقول كلمة في تعتبر آلة وسيلة لربط المبتدأ والمؤخر مبتدأ ومبتدأ المعنى يعني الابتداء والانتهاء الربط ما لها أي فرق من كلمة داخل فأهنا عندنا بيت وعندنا دار قبل أن أجيب كلمة في تعرف علاقة بينهم كل شيء مثل كانوا يقولون جاي ورجع عدل الدار في الربط بينهم كل ربط ما بينهم يعني لما يجي في يربط جاي في الدار يعني ربط زيدا بالدار اللقب والأوجب نسبة بين الطرفين هاي النسبة إذا لاحظناها بشكل مستقل يصير معنى اسم إذا لاحظناها آلة للربط يصير معنى خمسة فمرة نلحظ كلمة الظرف هذا معنى الظرف نلحظه مستقلا ما له ربط في احد يصير معنى اسم مستقل مرة نلحظ انه هو رابط بين امرين شو يصير؟ يسمون لحاظ قريب فاذا الحرف والاسم اي فرق ما بينهما سوى لحاظ المستعمل المستعمل يلحظ الحرف لحاظا حاليا للربط بين امرين اما المستعمل يلحظ الظرف من الاسم ها يلحظه مستقل قريب إذا أثبت هاي النظرية تبتدئ وضع الحروف يصير من قبيل القسم الثاني أو القسم الثالث يصير من قبيل القسم الثاني ليش؟ يعني نخبر عن الاسم الاسم وضع عام صورة كلية موضوع له شنو؟ عام الحرف إذا لا يفترض على الاسم في المعنى له إغالة تامة على المعنى يصير وضع عام موضوع له عام بعد من يصير وضع عام موضع له صاحب ذلك صاحب الكفاية يقول وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص جمع يقول النظرية الثالثة يقول النظرية المهمة تعملين الخاص سلسة وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص هذا هو الموجود بعد أن تقدم الأول مقام موجود وواقع بكامل الأمثلة وتحقيق المعنى الحقيقي اما وقوع القسم الثالث فقد قلنا ان مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من اسماء الاشاره والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها مثل هيئات الافعال اللي هي تربط بين الاشياء زيد ضرب زيدون ما كنت قبل ان تقول ضرب قبل ان تجيب هيئه الماضي اي علاقه ما بين زيدون وبين الطرف لكن من جبت صيغه الماضي يكشف عن زمن الماضي وقبل اثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما ينتج به الحرف عن الاسم فنقول الاصوات ووضع الحروف وما يلحق بها من الاسماء ثلاثه ونقرا صفحه 14 النقره النظريه الثانيه المحتفره رقم 2 أن الحروف لم توضع لمحاضر حصلا بل حال الحروف حال علامات الإعراب في إطار التوجيه الخاص في لفظ آخر فكما أن علامة الرفع قول حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث يعني خبر الحديث عنه كذلك من في المثال المتقدم سافرت من فلان إلى فلان تدل على ان النجا في المثال هو النجا الكون مبتدا منها مبتدا منها في الصيف والصيف مبتدا به لان النظر الاولى في تسلسل المصحف الثانيه ما في معنى نجي النظريه الثانيه الاولى ان الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء اللي هي الاسماء المسانحه للحروف من بعض الاسماء المسانحه للحروف مثل الابتداء يسانح من
كلاهما رأيان معنى واحد. الاستعلاء يصالح على الداخل او الظرف يصالح فيه طبعا المصالح له بمعنى. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بالأفضل معنى كان. وكذا معنى على هذا مقابل مغير المغيرات بأفضل فيما إلى معنى هذا يقول إلى معنى ومعنى بإذنه. وكذا معنى على معنى كلمة الابتداء الابتداء ومعنى فيه في معنى كلمة الطرفية طبعا. وإننا الفرق بعد ما ارتقنا شيء وإننا الفرق في جهة أخرى شنو الجهة؟ وهي أن الحرف يوضع لأجل أن يستعمل في معناه. لكن مش وكر إذا يوحظ ذلك المعنى حالة وآلة وغيره. إذا لاحظنا الظرفية من الداخل أو الداخل إذا لاحظناها آلة للربط بين الفيل وبين الدار يصير معنى. إذا لاحظنا الداخل مستقل يصير معنى أي إذا يوحظ المعنى غير مستقل في نفسه والاسم الربع لأجل أن يستعمل في معنى إلى لحظة مستقلة في نفسه. يجيب مثال مصنف مثلا مقسوم الابتداء اللي هو معنى اسم معنى واحد وضع له لفظان أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من كأنه غير كلمة مترادفة مشترك لفظي مثل الإنسان والبشر. الإنسان يدل على الحيوان الناطق البشر يدل على الحيوان الناطق فحقيقة واحدة إلا معنى اللفظين. لكن من أول اللي هو الابتداء وضع الابتداء لأجل أن يستعمل فيه مش وقت عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه ما يلاحظ أكل علاقة ضرب علاقة ضرب بين الأول والثاني كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا استهلال الابتداء السير كان سريعا عند جهة ربط بينهما الابتداء ولا فقط يدل على الابتداء. أما إذا ابتدأت يريد استعمل كلمة من لازم يقول من وإلى لازم يقول ابتدأت من مكة إلى المدينة. أما إذا يقول ابتداء السير كان سريعا بعد يحتاج إلى ربط بين أمرين وإنما فقط ولا سبيل.
الشيخ لا يعني
من الابتداء متلازمة عن التشابه. ليش؟ ليش؟ لأن ما يقول المستعمل يلحظ مرة بالابتداء يلحظه مستقلا ما يربط بين أمرين يصير معنى. مرة المستعمل يلحظ أنه هذا يربط بين أمرين لازم يجيب فيه أو يجيب والثاني يعني من أو فيه يضع له يعني الابتداء طبعا هنا من لأجل أن يستعمل في الابتداء عندما يلاحظ الابتداء المستعمل غير مستقل في نفسه كما إذا قيل صرت إلى الغداء كذلك يقول صرت من لازم يقول لهم ما تقول إلا حتى يقول لهم إلا أما لا يقول ابتدأت مثلا قابلة يجبش يقول ابتدأ نفسي يحتاج إلى رب معه لا يحكم ابتدأ نفسي. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول عن الحرف يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغيره مستقل في نفسه والثاني يعني معنى الاسم يلاحظه المستعمل حين الاستعمال مستقلا مع أن المعنى في كليهما واحد والفرق بين وضعهما انما هو في الغاية فقط. شو هي الغاية؟ الغاية في الحرف في الرأس الغاية في الابتداء في الاستقرار وعدم الضرر. ولازم هذا القول ان الوضع والموضوع الذي في الحروف عامة مثل وضع الانسان مثل الحيوان كذلك الابتداء الانتهاء الاستعلاء يصير صورة كلية تنطبق على معنى كلي. وهذا القول منسوب الى الشيخ الرهين من العلم اللي عنده كتاب اسمه الكافية واختاره عنده كتاب اسمه نحو الغبي وعنده كتاب الصرف اسمه صرف الرهين واختاره المحقق صاحب الكفاية ايضا طيب النظرية الثانية نظرية المسلمة ان شاء الله تنطبق عليه بخير وكل الله في العالم.